فقال له رجل منهم يقال له بحيرة بن فراس: والله لو أني أخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به العرب. ثم قال: أرأيت إن نحن بايعناك على أمرك ثم أظهرك الله على من خالفك، أيكون لنا الأمر من بعدك؟ قال: الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء. فقال له: أفتهدف نحورنا للعرب أفتهدف نحورنا للعرب دونك؟ فإذا أظهرك الله كان الأمر لغيرنا، لا حاجة لنا بأمرك. فأبوا عليه. وخلاصة هذا، خلاصة ما مضى، قال الشيخ: وخلاصة هذا أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما جاءوا لإسقاط دول وإقامة أخرى، ولا يطلبون ملكا، ولا ينظمون لذلك أحزابا، وإنما جاءوا لهداية الناس وإنقاذهم من الضلال والشرك، وإخراجهم من الظلمات إلى النور، وتذكيرهم بأيام الله. ولو عرض عليهم الملك لرفضوه ومضوا في سبيل دعوتهم. وعرضت قريش الملك على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرفضه، وقد عرض عليه أن يكون ملكا نبيا أو عبدا رسولا فاختار أن يكون عبدا رسولا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جلس جبريل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنظر إلى السماء فإذا ملك ينزل، فقال جبريل: إن هذا الملك ما نزل منذ خلق قبل الساعة. فلما نزل قال: يا محمد، أرسلني إليك ربك. قال: أفملكا نبيا يجعلك أو عبدا رسولا؟ قال جبريل: تواضع لربك يا محمد. قال: بل عبدا رسولا. نعم. ومن هنا ما كان يبايع الأنصار وغيرهم إلا على الجنة، وكانت بيعة الأنصار في أحلك الظروف وأشدها، فما كان فيها وعد بالمناصب، لا الملك ولا الإمارات ولا بالمال ولا بغير ذلك من حظوظ العاجلة. طيب. ولا بغير ذلك من حظوظ العاجلة. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: إني من النقباء الذين بايعهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: بايعنا على أن لا نشرك بالله شيئا، ولا نسرف ولا نزني، ولا نقتل النفس الذي حرم الله إلا بالحق، ولا ننتهب ولا نعصي بالجنة. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعه العباس عمه إلى 70 من الأنصار عند العقبة تحت الشجرة، فقال: ليتكلم متكلمكم، ولا نعم، فقال: ليتكلم متكلمكم ولا يطيل الخطبة، فإن عليكم من المشركين عينا، وإن يعلموا بكم يفضحوكم. فقال قائلهم وهو أبو أمامة: سل يا محمد لربك ما شئت، ثم سل لنفسك ولأصحابك ما شئت، ثم أخبرنا ما لنا من الثواب على الله عز وجل وعليكم إذا فعلنا ذلك. فقال: أسألكم لربي عز وجل أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأسألكم لي ولأصحابي أن تؤونا وتنصرونا وتمنعونا مما منعتم منه أنفسكم. قالوا: فما لنا إذا فعلنا ذلك؟ قال: لكم الجنة. قالوا: فلك ذلك. وذكر الشيخ من أخرجه كذلك. وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال: مكث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمكة 10 سنين يتتبع الناس في منازلهم بعكاظ ومجنة، وفي المواسم في منى، يقول: من يؤويني، من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة؟ حتى إن الرجل لا يخرج من اليمن أو من مضر كذا فيأتيه قومه فيقولون: احذر غلام قريش لا يفتنك، ويمشي بين رجالهم وهم يشيرون إليه بالأصابع حتى بعثنا الله إليه من يثرب فآويناه وصدقناه، فيخرج الرجل منا فيؤمن به ويقرئه القرآن فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه، حتى لم يبق دار من دور الأنصار إلا فيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام، ثم أتمروا جميعا. فقلنا: حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يطرد في جبال مكة ويخاف؟ فرحل إليه منا 70 رجلا حتى قدموا عليه في الموسم، فوعدناه شعب العقبة، فاجتمعنا عليه من رجل ورجلين حتى توافينا، فقلنا: يا رسول الله نبايعك. فقال: تبايعوني على السمع والطاعة، في النشاط والكسل والنفقة، في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تقولوا في الله لا تخافون في الله لومة لائم، وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم، ولكم الجنة. قال: فقمنا إليه تبايعناه، وأخذ بيده أسعد بن زرارة وهو أصغرهم فقال رويدا يا أهل يثرب فإنا لم نضرب أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأن إخراجه اليوم مفارقة للعرب كافة وقتل خياركم وأن تعبكم السيوف فإما أنتم قوم تصبرون على ذلك وأجركم على الله وإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم جبينة تبينوا ذلك فهو عذر لكم عند الله قالوا أمط عنا يا أسعد فوالله لا ندع هذه البيعة أبدا ولا نسلبها أبدا قال فقمنا إليه فبايعناه فأخذ علينا وشرط ويعطينا على ذلك الجنة أيضا خرج الشيخ الحديث الحاشية ومن هنا أيضا كان يربي أصحابه على القرآن والسنة وعلى الإيمان والصدق والإخلاص لله في كل عمل بعيدا عن الأساليب السياسية والإغراء بالمناصب العالية فما كان يمني أحدا منهم قبل دخوله في الإسلام أو بعده بمنصب في الدولة فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أحد عظماء الصحابة وأقواهم شخصية ما كان يعده رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمناصب ولا تتطلع نفسه إليها حتى جاء يوم خيبر أي بعد 20 سنة من البعثة فجاءهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه إن يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه فبات هو والصحابة يدوكون أي يخوضون في الموضوع من الذي يعطى الراية من هذا الذي يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فبات هو والصحابة يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها وقال عمر رضي الله عنه ما أحببت الإمارة إلا يومئذ لأي شيء تطلع هؤلاء الصحابة الكرام هل الإمارة نفسها أم لنيل هذه المنزلة العظيمة حب الله ورسوله ولماذا كان عمر بن الخطاب لا يحب الإمارة لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحببها إليهم ويربيهم عليها ويمنيهم بها بل كان ينفرهم منها ويحذرهم من الحرص عليها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة فنعم المرضعة وبئس الفاطمة حديث عزاه الشيخ هنا للبخاري ولأحمد والنسائي يقول قال ابن حجر في الفتح مجلد 13 صفحة 26 و100 نعم المرضعة لما فيها من حصول الجاه والمال ونفاذ الكلمة وتحصيل اللذات الحسية والوهمية حال حصولها وبئسة الفاطمة عند الانفصال عنها بموت أو غيره وما يترتب عليها من التبعات في الآخرة قال وينهى عن طلبها والحرص عليها عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها عزاه الشيخ البخاري ومسلم بل فوق كل هذه الأساليب يرثي قاعدة إسلامية تحرم المناصب على من يتعشقها ويحرص عليها عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا ورجلان من بني عمي فقال أحد الرجلين يا رسول الله أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل وقال الآخر مثل ذلك فقال إنا لا نولي على هذا العمل أحدا سأله ولا أحدا حرص عليه وفي لفظ عند مسلم ما تقول يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس قال فقلت والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما وما شعرت أنهما يطلبان العمل قال وكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته وقد قلصت فقال لم يقصد أبو موسى أنه كان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم وكان يلاحظ كل حركاته وسكناته وهذا دليل على زيادة الضبط والحفظ للحادثة فقال لن أو لا نستعمل لن أو لا نستعمل لو كانت لن نستعمله لا نستعمله على عملنا من أراده ولكن اذهب أنت يا أبا موسى فبعثه إلى اليمن ثم أتبعه معاذا من عين أبا موسى أميرا على اليمن ومندوبا من قبله لم يطلب ذلك أبو موسى ولم يفعل ذلك مع هذين القريبين لأبي موسى لأنهما طلب ذلك وحرص عليه. وفي النساء: إنا لا نستعين في عملنا بمن سألنا. قال الحافظ قال المهلب: الحرص على الولاية هو السبب في اقتتال الناس عليها حتى سفكت الدماء واستبيحت الأموال والفروج وعظم الفساد في الأرض بذلك. ووجه الندم أنه قد يقتل أو يعزل أو يموت فيندم على الدخول فيها لأنه يطالب بالتبعات التي ارتكبها وقد فاته ما حرص عليه بمفارقته. قال: ويستثنى من ذلك من تعين عليه كأن يموت الوالي ولا يوجد بعده من يقوم بالأمر غيره، وإذا لم يدخل في ذلك يحصل الفساد بضياع الأحوال. وعلى كل حال فالإمارة والقضاء من الأمور التي لا بد منها، ولا تقوم حياة المسلمين إلا بها، وبها تعصم الدماء والأموال والأعراض. ولكن يجب أن نسلك في اختيار الأمراء والقضاء منهاج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا تعطى هذه المناصب لمن يسألها أو يحرص عليها أو يرشح نفسه لها عن طريق الانتخابات مثلا، فإن هذا من الحرص عليها. وإنما يختار لها الأكساء علما وزهدا فيها وتقوى. ثم ينبغي أن نستفيد من هذا المنهج النبوي في التربية فلا ينبغي أن ننشئ الشباب أو أن ننشئ الشباب على حب القيادة والرئاسة والسيادة والإمارة. فلو نشأناهم على حب هذه الأشياء خالفنا هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأوقعنا الشباب في المهالك. وأي فلاح ننتظره بالدنيا والآخرة إن خالفنا منهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. النور 47 و 48. عرفنا فيما مضى من منهج الأنبياء في الدعوة إلى التوحيد ومحاربة الشرك ومظاهره وأسبابه وأنه منهج قائم على العقل والحكمة والفطرة. وعرفنا أدلة ذلك جملة وتفصيلا من نصوص الكتاب والسنة ومن الناحية العقلية. والآن نسأل: هل يجوز للدعاة إلى الله في أي عصر من العصور العدول عن منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله؟ الجواب في ضوء ما سبق وما سيأتي: لا يجوز شرعا ولا عقلا العدول عن هذا المنهج واختيار سواه. أولا، أن هذا هو الطريق الأقوى الذي رسمه الله لجميع الأنبياء من أولهم إلى آخرهم. وأن سبق تنبيه على لفظ رسم، قلت وأنا لا أعلم، يعني يحتاج أن يراجع شيخنا حفظه الله هل هذا اللفظ يعني مما ورد في الكتاب والسنة، وإن لم يرد في الكتاب والسنة فهل يجوز أن يطلق على الله عز وجل رسم؟ يعني يراجع الشيخ حفظه الله تعالى. والشيخنا رجاع ومتواضع جدا جدا جدا، يقبل النصيحة حتى ولو ممن هو في سن أبنائه. قال: والله واضع هذا المنهج هو خالق الإنسان. والله واضع هذا المنهج هو خالق الإنسان والعالم بطبائع البشر وما يصلح أرواحهم وقلوبهم. ألا يعلم والعالم بطبائع البشر وما يصلح أرواحهم وقلوبهم ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الملك 14. وهو الحكيم العليم في خلقه وشرعه، وقد شرع لأفضل خلقه هذا المنهج. ثانيا، أن الأنبياء قد التزموه وطبقوه، مما يدل دلالة واضحة أنه ليس من ميادين الاجتهاد. فلم نجد واحد نبيا افتتح دعوته بالتصوف، اثنان، وآخر بالفلسفة والكلام، ثلاثة، وآخرين بالسياسة، بل وجدناهم يسلكون منهجا واحدا واهتمامهم واحد بتوحيد الله أولا في الدرجة الأولى. ثالثا، أن الله قد أوجب على رسولنا الكريم الذي فرض الله علينا اتباعه أن يقتدي بهم ويسلك منهجهم، فقال بعد أن ذكر 18 منهم: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. الأنعام 90. وقد اقتدى بهداهم في البدء للتوحيد والاهتمام الشديد به. رابعا، ولما كانت دعوتهم في أكمل صورها تتمثل في دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، زاد الله الأمر تأكيدا فأمر نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم باتباع منهجه، فقال: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. سورة النحل 23 و100. والأمر باتباعه يشمل الأخذ بملته التي هي التوحيد ومحاربة الشرك، ويشمل سلوك منهجه في البدء بالدعوة إلى التوحيد. وزاد الله تعالى الأمر تأكيدا أيضا، فأمر أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم باتباع ملة هذا النبي الحنيف، فقال تعالى: قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إذن فالأمة الإسلامية مأمورة باتباع ملته، فكما لا يجوز مخالفة ملته لا يجوز العدول عن منهجه في الدعوة إلى التوحيد ومحاربة الشرك ومظاهره ووسائله. وقد أكرمني ربي بإلقاء خطبتين، واحدة من الخطبتين كانت خطبة عيد الأضحى الماضي، والأخرى كانت خطبة الجمعة التي تليها. الأولى كانت بعنوان ملة إبراهيم، خطبة العيد كانت بعنوان ملة إبراهيم، وخطبة الجمعة التي تليها كانت بعنوان دعوة إبراهيم. وشيخنا هنا يشير إلى الأمرين، إلى ملة إبراهيم وإلى دعوة إبراهيم. ولعلي في يعني سفرة قادمة، في زيارة قادمة لكم إن شاء الله، لعلي كما اصطحبت هذه المرة سلسلة أشرطة النصيحة لمن سال عن سبيل الصحيحة وهي 110 شريط، إن شاء الله اصطحب معي في المرة القادمة سلسلة الداء والدواء. خطب الجمعة عندي بعنوان سلسلة الداء والدواء، فعسى إن شاء الله أن يسر الله عز وجل، أو إذا جاء أحد منكم يزورنا في القاهرة إن شاء الله نعطيه إياها بإذن الله. سلسلة الداء والدواء التي هي خطب الجمعة والأعياد، ففيها خطبتان، خطبة بعنوان ملة إبراهيم والتي تليها بعنوان دعوة إبراهيم عليه السلام. قال خامسا، نعم، إذن فالأمة الإسلامية مأمورة باتباع ملته، فكما لا يجوز مخالفة ملته لا يجوز العدول عن منهجه في الدعوة إلى التوحيد ومحاربة الشرك ومظاهره ووسائله. خامسا قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. النساء 59. فإذا رجعنا إلى القرآن أخبرنا أن كل الرسل كانت عقيدتهم عقيدة التوحيد، وأن دعوتهم كانت تبدأ بالتوحيد، وأن التوحيد أهم وأعظم ما جاءوا به. ووجدنا أن الله قد أمر نبينا باتباعهم وسلوك منهاجهم، وتقول: فإذا رجعنا إلى القرآن أخبرنا أن كل الرسل كانت عقيدتهم عقيدة التوحيد، وأن دعوتهم كانت تبدأ بالتوحيد، وأن التوحيد أهم وأعظم ما جاءوا به. ووجدنا أن الله قد أمر نبينا باتباعهم وسلوك منهاجهم. وإذا رجعنا إلى الرسول نجد أن دعوته من بدايتها إلى نهايتها صلوات الله وسلامه عليه كانت اهتماما بالتوحيد ومحاربة للشرك ومظاهره وأسبابه، وقد مر بنا عرض شيء من هذا. سادسا أن الله قد خلق الكون ونظمه تنظيما كونيا وشرعيا، فجعل للكون سننا يسير في نطاقها، لو اختلت هذه السنن الكونية لفسد هذا الكون. فوضع للسماوات والأرض والأفلاك والكواكب والشمس والقمر سننا، لو اختلت هذه السنن لانتهى وجود هذا الكون. ومن سنن الله الكونية أن الحيوان من إنسان وغيره لا يعيش إلا بروح وجسد، فلو فارقت الروح الجسد مات الجسد وفسد وأنتن، ووجب أن يوارى هذا الجسد حتى لا يؤذي الحيوانات بريحه ونسله. ومن سنن الله في عالم النبات أن الشجرة لا تقوم وتحيا إلا على ساق، إلا على ساق، فإذا استؤصل ساقها ماتت الفروع. وفي عالم الشرائع لا تقوم الشريعة إلا على عقيدة، فلو خلت تلك الشريعة من العقيدة فسدت وما بقيت شريعة صحيحة. فمثلا شريعة إبراهيم عليه الصلاة والسلام هي الجهاد في الأمة العربية دهورا. فلما أدخل عمرو بن لحي الخزاعي فيها الشركة أصبحت شريعة وثنية، فسدت وتغيرت حقيقتها لأنها فقدت عقيدة التوحيد التي قامت عليها والتي كانت أصلها الأصيل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رأيت عمرو ابن لحي الخزاعي، رأيت عمرو بن عامر، رأيت عمرو بن عامر يعني عمرو بن عامر بن لحي، رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه. ايش قصبه يعني؟ أمعاءه، نعم، أعاذنا الله من ذلك. يجر قصبه في النار. كان أول من سيب السوائب. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لأكثم ابن الجون الخزاعي: رأيت عمرو بن لحي ابن قمعة ابن خندف يجر قصبه في النار، كما رأيت رجلا أشبه برجل منك به ولا بك منه، يعني هذا الصحابي، هذا الصحابي هو من نفس قبيلة عمرو بن لحي خزاعي الخزاعة، ففيه شبه من عمرو بن لحي. فنبينا صلى الله عليه وسلم يخبر هذا الصحابي أكثم ابن الجول أنه أشبه ما يكون بعمرو بن لحي، وأن عمرو بن لحي أشبه ما يكون به. فقال أكثم: عسى أن يضرني شبهه يا رسول الله. فقال: لا، إنك مؤمن وهو كافر، إنه أول من غير دين إسماعيل، فنصب الأوثان وبحر البحيرة وسيب السائبة ووصل الوصيلة وحمي الحامي أو حمى الحامي. طبعا هنا تعرفون أن القطبيين يأتون لمثل هذا الموضع ويزعمون أن هذا الذي فعل عمرو بن لحي تشريع، وبالتالي التشريع كفر ما دام بغير ما أنزل الله، ثم يبنون على هذا تكفير الحكام في هذه الأزمة، يقولون: هؤلاء الحكام غيروا دين محمد صلى الله عليه وسلم فشرعوا ما لم يأذن به الله. طبعا هذا كلام باطل وليس دفاعا عن الحكام، ولكن الحق وحق يتبع. فكما سبق نحن إذا قلنا إن أصحاب الكبائر لا يكفرون، لا ينبغي أبدا أن يعترض علينا معترض يقول: أنتم إذا تشجعون الناس على الذنوب. هذا هو الاستدلال المقلوب المعكوس. إذا قلنا الحكام ليسوا كفارا، إذا أنتم تدافعون عن الحكام. لا، كما نقول إن أصحاب الكبائر لا يكفرون، فعندها لا ينبغي أن يقول قائل: أنتم إذا تشجعون الناس على المعاصي. لا علاقة بين الأمرين أبدا. فكوننا نقول لا يكفر من فعل كذا لا يكفر من فعل كذا، لا يعني أننا ندافع عن هذا الواقع في الكبائر أو في المعاصي أو في المخالفة للشرع. فالتكفير هو موضوع كلامنا، لا يكفر صاحب الكبيرة وإن أصر عليها، لا نخرجه من ملة الإسلام، لكنه على خطر عظيم. لكن ما ينبغي أبدا أننا نصل إلى تكفير المخالفين للشرع. فهنا هذا الرجل عمرو بن لحي لماذا اعتبر أنه غير دين إسماعيل؟ لأنه لم يلتزم دين إسماعيل أولا، بل غير في الدين نفسه، فزعم أن الدين الذي هو دين إسماعيل فيه كذا وفيه كذا، هذا يحرم حرمه الله، هذا يحل حله الله، فكذب على الله عز وجل. فهو جاء من الشام، وجد أهل الشام يعبدون الأصنام، جاء معه بالأصنام، ثم حل الحرام ونسبه إلى الله، وحرم الحلال ونسبه إلى من؟ ونسبه إلى الله. ولذلك ربنا قال: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا إيش؟ حلال وهذا حرام، لتفتروا على من؟ على الله كذب. لذلك قلنا إن المبدل الذي يكفر ويخرج ملة الإسلام هو الذي أولا يكتم أو يلغي حكم الله الحقيقي، ثم يأتي بحكم آخر ينسبه إلى الله. هذا الذي يخرج من ملة الإسلام، هذا هو المبدل لدين الله. فالمبدل متدين، ولذلك أخطر الناس تبديلا هم الذين ينتسبون الى الدين، رجال الدين، الاحبار والرهبان. وان كثيرا من الاحبار والرهبان ياكلون اموال الناس بالباطل ويسدون عن سبيل الله، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فهنا هذا الرجل عمرو بن لحي كان العرب على ملة اسماعيل وعلى دين اسماعيل، جاء هذا الرجل بدأ يبدل في الدين نفسه، ما هو امور دنيوية، اما حكامنا اليوم وان حكموا بغير ما انزل الله وشملهم قول الله تعالى ومن لم يحكم بانزل الله عليكم كافرون الظالمون فسقون، لكن ليس كفرهم ولا ظلمهم ولا فسقهم من النوع الذي يخرج ملة الاسلام، ليس كفرهم كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر. فالكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر هذا كفر اكبر، وهذا الكفر الذي الحكم بغير ما انزل الله مع الاقرار بحكم الله. ما نعرف حاكما من حكام المسلمين اليوم يزعم ان هذه القوانين الوضعيه هي من عند الله عز وجل، ما نعرف هذا، بل بالعكس يقولون هذه قوانين ارضيه وانما نحكم بها لأن الأوضاع العالمية تفرض علينا، ولأن النظام العالمي الجديد كذا، ولأنهم تدفعون عنا المساعدات. واحد يقول لماذا لا يقاوم؟ يا أخي نحن لا نتكلم الآن عن الإيمان الواجب، إنما نتكلم عن أدنى 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 درجات الإيمان. فمن الخطأ أن يرد على بحثنا هذا بمثل قول الله تعالى في كتابه العزيز وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله فضلا. فالبعض عندما نقول الحكام هؤلاء يعتذرون بأن الأوضاع العالمية وأنهم تقطع عنهم المساعدات وأنه كل، يا أخي لا يخافون الفقر، لو كانوا مؤمنين لا توكلوا على الله ولا أغناه الله فضلا. يا أخي أنت تتكلم عن الإيمان الكامل الواجب ونحن نتكلم عن هل خرجوا من الملة أو لم يخرجوا، بحثنا هو في التكفير وأنت تبحث فيما يجب على المؤمن. هذا أنت فين؟ أنت في تبحث في الثريا ونحن نبحث في الثرى. نحن نتكلم عن أدنى 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 درجات الإيمان التي يكون صاحبها على خطر عظيم. انتبه، لا تخلط الأبحاث أو المباحث بعضها ببعض. فهنا عمرو بن الحي غير الدين نفسه كما فعل اليهود تماما. اليهود ماذا فعلوا؟ غيروا الدين، ألغوا حكم الرجم ثم أتوا بحكم آخر وهو الجلد والتحميم، ونسبوه إلى من؟ ونسبوه إلى الله عز وجل. فلما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم الله في الزاني المحصن قالوا يجلد ويحمم، فقال فأتوا بالتوراة فتلوها إن كنتم صادقين. فأتوا بالتوراة فقرأ القارئ حتى جاء عند آية الرجل فوضع يده عليها وتخطاها وقرأ ما بعدها. فكان أحد الذين أسلموا من اليهود موجودا قال يا رسول الله مره فليرفع يده، فرفع يده فإذا آية الرجل تلوح، فإذا آية الرجل تلوح. إذن هنا أخفوا حكم الله وكتموه ثم جاءوا بغيره ونسبوه إلى الله تدينا، يعني هم بدلوا الدين تدينا، بدلوا الدين تدينا. هذا هو التبديل كما ذكره ابن عبد البر وغيره، أن التبديل الذي هو تبديل اليهود وهو تبديل عمرو بن لحي تبديل في الدين نفسه، أي تبديل الدين بدين ينسب إلى الله عز وجل كذبا وزورا وبهتانا وافتراء على الله عز وجل. أما من حكم بغير ما أنزل الله وهو يعلم أن حكم الله هو الأفضل والأحسن ومقر بأن حكم الله غير هذا الكلام، هذا هو الذي قال فيه ابن عباس رضي الله عنهما كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق، ليس كفره كمن كفر بالله وملائكته وكتبه، به كفر، هو به كفر، ليس كمن كفر بالله واليوم الآخر، وهكذا. لأن كفره في هذه الحالة إنما هو كفر عمل ليس كفرا اعتقاديا. فلم يكن ابن عباس رضي الله عنهما يتكلم عن عصر بعينه كما يدعى، لو كان يتكلم عن عصر بعينه لما قال ليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه، يتكلم عن تفسير الآية، ما يتكلم عن شخص بعينه ولا عن قوم بأعيانهم، تكلموا عن تفسير الآية أن الحاكم بغير ما أنزل الله وإن كان جرمه عظيما ولا أدل على أن الجرم عظيم من أن الله جعل هذا الجرم كفرا وظلما وفسقا، حتى وإن كانت لا تخرج من الملة، هذا معناه أن الذنب عظيم جدا وأنه ذنب من أكبر الكبائر، يسمى هذا الذنب كفرا وظلما وفسقا، ذنب عظيم. فكون ابن عباس رضي الله عنهما يصفه بأنه ليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله هذا كلام صحيح. ثم أنتم جميعا أظنكم تحفظون حديث الصحيح لتنقضن عرى الإسلام عرة عرة فأولها نقضا إيه؟ أول عرة تنقض في الإسلام فأولها نقضا الحكم وآخرها نقضا الصلاة. فإذا كان الحكم ينقض الإسلام كله إذا ما فيش عرة في عرة ثانية. إذا كانت نقض عرة الحكم ينقض الإسلام من أول إلى آخره إذا ما في عرة إذا ما في إلا ذكر هذا الحديث. إذا انتقضت أول عرة نقضت جميع الإسلام إذا ما في عرة ثانية. فأول عروة تنتقض في الإسلام عروة الحكم وآخر عروة تنتقض هي عروة الصلاة. يقول شيخنا حفظه الله نعم فبعد استاذ عمرو بن لحي لعقيدة الشريعة التي جاء بها إبراهيم وتبعه إسماعيل صارت ديانة وثنية والعرب عباد أوثان ولو بقوا مصرين على الانتماء إلى إبراهيم ودينه وشريعته ولو بقوا يتمسكون ببقايا مما جاء به كتعظيم البيت إذن هم من حيث الشريعة التي جاء بها إبراهيم وإسماعيل كانوا يتمسكون ببعض الشرائع التي جاء بها إبراهيم وإسماعيل ما يعني أظن أن أحدا من المسلمين يجهل أن المشركين في الجاهلية كانوا يحجون ويعظمون الحج ويعظمون البيت فهم يعرفون أن الحج هو من شريعة إبراهيم وشريعة إسماعيل عليه السلام لكن ما كانوا موحدين كانوا مشركين إذن هم أبقوا شيئا من شرع إسماعيل لكن هدموا ذلك بنقض الأصل الذي هو التوحيد. يقول فبعد إستاد عمرو بن لحي لعقيدة الشريعة التي جاء بها إبراهيم وتبعه إسماعيل صارت ديانة وثنية والعرب عباد أوثان ولو بقوا مصرين على الانتماء إلى إبراهيم ودينه وشريعته ولو بقوا يتمسكون ببقايا مما جاء به كتعظيم البيت والطواف به والقيام بالحج والعمرة والوقوف بعرفة والمزدلفة وهدي البدن وغيرها من أنواع التقرب إلى الله تعالى وكذلك كانت رسالة موسى وعيسى عليهما السلام رسالة توحيد وشريعة سماوية فلما فقدت عقيدة التوحيد بقول اليهود عزير بن الله وبقول النصارى المسيح ابن الله صارت ديانتين كافرتين لا يجوز نسبتهما إلى الله ولا إلى هذين النبيين الكريمين. قال تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من تنبه هنا الأصناف التي تذكر من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يظاهرون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون. سورة التوبة الآيتين 29 و30. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن تتبع كل أمة ما كانت تعبد أو تتبع يصح كل أمة ما كانت تعبد. تنبه هنا إلى أصناف المعبودات فلا يبقى من كان يعبد غير الله من الأصنام والأنصار إلا يتساقطون في النار. طيب هنا يقول شيخنا هذا هو الشرك الذي قال الله فيه إن الشرك لظلم عظيم لتتبع كل أمة ما كانت إيش ما كانت تعبد. فهنا المراد هنا الشرك الأكبر المراد هنا إيش كل أمة تتبع ما كانت تعبد هذا هو الشرك الذي قال الله فيه إن الشرك لظلم عظيم هذا هو الشرك الذي قال الله فيه إن الشرك لظلم عظيم وهذا مصير أهله يوم القيامة من الوثنيين وأهل الكتاب تتبع كل أمة ما كانت تعبد إلى آخره. وفيه رد على المهونين من هذا الشرك العظيم مع جهلهم بالتوحيد حيث يقولون فيه الشرك البدائي. طبعا أنتم تستعجبون الآن لكن هذا الكلام يقوله دعاة الآن لهم أشرطة في السوق ولهم كتب ولهم رسائل يسمون هذا النوع من الشرك الشرك البدائي والشرك الساذج من هم عاد القرني وكفر حوالي وكفر سلمان العودة وأمثال هؤلاء يسمون هذا الشرك الشرك الساذج. وأما الشرك العصري شرك القصور يقولون عن هذا الشرك شرك القبور واما الشرك العصري الشرك الذي يجب علينا ان نحاربه اليوم يسمونه شرك ايش؟ شرك القصور. فيهونون من شأن الشرك الذي كان الانبياء يحاربونه ويسمونه الشرك الساذج البسيط الشرك القديم الشرك التقليدي. لا، هذا هو الشرك. لا يعرف الانبياء شركا الا هذا الشرك. هذا هو الشرك الذي كان الانبياء كلهم يحاربونه. يقول شيخنا: وفيه رد على المهونين من هذا الشرك العظيم مع جهلهم بالتوحيد، حيث يقولون فيه الشرك البدائي والشرك الساذج تهوينا لشأنه ولشأن دعوة الأنبياء ووراثهم، ويصفون صراعهم السياسي مع الحكام وما يتبعه من عادات وتقاليد بأنه الشرك الحضاري تضخيما له ولدعوتهم. يوهمون الناس أنهم يواجهون مشكلات أكبر من المشكلات التي واجهها الأنبياء ووراثهم من المصلحين الذين ساروا على نهجهم في محاربة الشرك الأكبر وما يتبعه من الضلال. فلماذا لم يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم مصير أهل الشرك الحضاري وأوثانهم؟ وما كان ربك نسيا. فهل الشرك الحضاري يحتاج إلى نبوة جديدة تنبئنا عن مصير أهله وأوثانهم من إيش الأوثان التي يعتبرونها اليوم أوثان؟ محمد قطب يسمي الموضة صنما، يقول الآن عندنا سيم اللات والعزة، هذا كان زمان، الآن عندنا صنم الموضة. فهم يلفون ويدورون، هؤلاء القطبيون والسروريون والحزبيون يلفون ويدورون حتى يصلوا إلى تكفير أهل الكبائر، لكن بطريقة فيها لف دوران. ما نكفر أهل الكبائر، لكن الآن هذه المتبرجة لا نكفرها لتبرجها، لكن لأنها تعبد صنم الموضة. انظر كيف اللف والدوران، يعني لا نكفرها لتبرجها لكن لأنها هي تعبد صنم الموضة. وقس على هذا، دائما يلفون ويدورون إلى أنه في النهاية أصحاب هذه الذنوب كفار. يقول واحد من هؤلاء، هو أظنه سلمان العودة، من صاحب شريف جلسة على الرصيف، يقول المغني، هذا المغني الذي يجاهد بفسقه لا يمكن أن يكون مسلما، كافر، هذا كافر، كافر مخلف في النار. لماذا سلمان؟ يقول لأنه لا يمكن أن يفعل هذا، هو يعتقد حرمة هذا الكلام، هذا أكيد يستحل الذنب، ما يمكن أن يستخر بفسقه وفجوره إلا هو يستحل ذلك. وقس على هذا، إذا المغني كافر، لأن كل المغنين يجاهرون بالعشق والغرام والحيام، إذا كفر. لماذا تكفرون بالكبيرة؟ لا، ما نكفر بالكبيرة، هذا يستحل لأنه يجاهر بالفسق. وهكذا قس على هذا، تكفرون المتبرجات لأنهم في زعمهم بأن المتبرجات يستحلون التبرج، ويكفرون المغني لأن المغني يستحل الزنا، وهكذا قس على هذا، يكفرون الذين يتعاملون مع البنوك لأنهم يستحلون الربا. كيف هذا؟ يقول لك القرائن هي التي تدل على هذا، فهذا صنم الموضة وهذا صنم الأغاني، هذا صنم كالإشعة. جاءونا بدين جديد، إسلام ما نعرفه ولا يعرفه الأنبياء ولا الرسل. الأنبياء كانوا يقولون للناس صنم الموضة. طيب هذه إذا وصفت بأنها تعبد فمعروف أنها من الذنوب. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، إذا كل مسلم كفار إذا اعتبرنا أن الدرهم صنم وأن إيش وأن الدينار إيش صنم. تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكت، وإذا شيك فلن تخشى. معروف طبعا أن عباد الدراهم والدنانير والقماش والستائر إنما هم أصلا من للمسلمين اصلا، ما اكثر هذا في المسلمين الذي يميل الى الدراهم والدنانير والمظاهر الكذابه ويعصي الله من اجلها. فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدرهم، لا يتكلم عن الكفار، يتكلم عن الموحدين، انه يحصل هذا من الموحدين ذنوب ومعاصي. فمثل هذا الامر لا يجعل الدرهم صنما والدينار صنم، كل صنم الدينار صنم الدرهم. اذا معنى هذا ان كل الناس تعبد الاصنام؟ لا، لابد أن نفهم الفرق بين ما يخرج من ملة الإسلام من الذنوب وما لا يخرج من ملة الإسلام، لابد أن نفهم الفرق. يقول: فلماذا قال فهل الشرك الحضاري يحتاج إلى نبوة جديدة تنبئنا عن مصير أهله وأوثانهم من الموضات والتقاليد والعادات وأمثال ذلك؟ إننا لا نستهين بهذه الذنوب، ولكننا نحارب الغلو والطاغي الذي فاق بكثير غلو الخوارج في السابق في نظرتهم إلى المعاصي. يقول شيخنا في الأصل: إذا كان نعم حديث إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن تتبع كل أمة ما كانت تعبد، فلا يبقى من كان يعبد غير الله من الأصنام والأنصار إلا يتساقطون في النار، حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر. إذن موحدون فيهم إيش؟ أبرار وفيهم إيش؟ فجر. من كان يعبد الله من بر وفاجر والغبرات أهل الكتاب بقايا يعني، فيدعى اليهود فيقال لهم من كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد عزير ابن الله. فيقال لهم كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، فماذا تبغون؟ فيقولون عطشنا ربنا فاسقنا، فيشار ألا تريدون، فيحشرون إلى النار كأنها تراب يحصن بعضها بعضا فيتساقطون. ثم يدعى النصارى. إذن أول شيء يتخلص من من يوم القيامة؟ الأمم الكافرة الوثنية غير أهل الكتاب الذين كانوا يعبدون إيش؟ الأنصاب والأصنام. نعم. فيبقى أهل الكتاب، يبقى أهل الكتاب وهذه الأمة من كان يعبد الله من بر وفاجر وغبرات أهل الكتاب. أخي الكريم، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، فالرجاء متابعة ما تبقى في الشريط التالي.